روايته أبدا. بعض أهل العلم قالوا لا نقدم روايته ما رواه قبل التوبة وما رواه بعد التوبة. فما رواه قبل التوبة لا يقبل كله، وما رواه بعد التوبة فإنه يقبل. وحقيقة إن قول القائلين بعدم القبول قوي. لماذا هو قوي؟ هذا الشاهد الله أعلم بصدقه، وتجربة تحتاج إلى وقت لأنه قد صدق في توبته. التوبة معلوم أنها لا تقبل عند الله بشروط، وهذا قد سيقتنع أنه وقع في الكذب متعمدا على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما التوبة فهي بالنسبة إلينا غير متيقنة لأنها في علم الله. التوبة ليست من الأمور التي نقبل نحن ظاهرها ونحكم بناء عليه. نقول الله نرجو له أن يكون أصحاب، وأنا نرجو له أن يكون من المخلصين في التوبة. لا نعرف مثل أشياء كثيرة مثل الشهادة، رجل مات في الاستحقاق نرجو له أن يكون شهيدا، لكن هل نجزم أنه شهيد؟ لا يعلم ذلك إلا الله. بعض من يموت في قتال هو كان أصلي لكي تكون كلمة الله العليا، ومع ذلك هو ممن تسحر بهم نار جهنم. هؤلاء الثلاثة الذين يسحر تسحر بهم نار جهنم، أول ما تسحر ومنهم رجل قال يا رب قاتلت فيك حتى تشهد أو حتى أسحر، فيقال له كذا إنما قتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال جريء، فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه فيلقي في النار. المقصود هنا أن قول العلماء القائلين بعدم القبول مطلقا قوي، وله حجته، وله حجته أن كيف هذا الرجل إما باعترافه وإما بثبوت ذلك عليه من الأمور المتيقنة. أصبح اليقين عندنا أنه مشكوك في عدالته هذا المتيقن، ويقول أنه تاب وعناب الله أعلم. المتارب في هذا أيضا سلة، لأنه إن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يمنعه من أن يكذب علينا؟ فكلمة الكذب بحق هذا تجعل الشك فيه وتجعل الكذبة في حقه قوي جدا. ثبوت الكذب عليه بل وتحمل الكذب من النبي صلى الله عليه وسلم تجعلنا نعامله بشيء من الريبة والعرض. هذا مقصودي لا أقول الآن إن هذا القول راجحا بالنسبة إلي، وإنما أقول إن هذا القول قوي وله حجة. وبقية أهل العلم قال والله لنا ظاهر أمره إلى الله سبحانه، ولكن نعلم أنه كان يكذب فلنقبل ما مضى قبل التوبة، وأما الذي جد بعد أن أظهر لنا توبته فإننا نقبله منه حتى يثبت لنا خلاف ذلك. هذه حجة الفريقين. والمسألة مسألة نظرية، مسألة ما أظن أن لها أمثلة عملية يترتب عليها بالنسبة إلينا نحن عمل هذا. فلا ينبغي أن يشغل طالب العلم نفسه بمثل هذه المسائل التي هي يعني من المسائل الدقيقة التي لا يترتب عليها في حقه عمل، ولكن لا بأس بالإحاطة فيما ورد فيها ومعرفة ما قاله أهل العلم أقوال مختلفة والله أعلم. ثم قال ومن العلماء من كفر متعمدا الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحكم قتله، وقد حررت ذلك في المقدمات. هنا شيخ شاكر يوضح ما قاله الإمام أحمد، قال والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن عاد تبليغا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، انه يصير شرعا مستقرا الى يوم القيامه بخلاف الكذب على غيره والشهاده، فان مبتدته ما قاصره ليست عنه. كما يقاس الكذب في الروايه على الكذب في الشهاده او في غيرها ولا على انواع المعاصي الاخرى. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله واما من غلط في حديث حصل له غلط زاد نقص حفر غير تخريبه ليس متعمدا. وأما من غرض بحديث فبين له الصواب ولم يرجع إليه. وقال ابن المبارك أحمد بن محمد والزبيدي لا تقبل روايته أيضا. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم رجوعه إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. والله أعلم. قال ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كل ما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد، ويتجنب الشواذ والمنكرات. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، يعني الذي يحب الأشياء الغريبة. هذا للأسف أمر يشتهيه كثير من الخطباء والوعاظ، يحبون الأمور الغريبة. فاسمعوا لما يقوله أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، كذب من حيث لا يقصد الكذب، يقع بالكذب لأن أصلا الغالب على الغرائب أنها إيش؟ أنها موضوع ضعيف، هذا هو الغالب. ولذلك عندنا عالمان إذا قال في الحديث غريب فإنهما يشيران إلى ضعف، منهما الحافظ ابن كثير وقد سبقه إلى ذلك الإمام الترمذي رحمه الله. الترمذي رحمه الله إذا قال في الخبر إنه غريب ولم يعلق عليه بغير ذلك لم يكن حسن غريب أو حسن حفيظ غريب، وإنما قال غريب فقط. في الغالب إذا قال الترمذي غريب يشير بهذا إلى ضعف الحديث. ونفس الشيء ابن الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره إذا قال في الخبر وكذلك في البداية والنهاية، إذا قال في الخبر إنه غريب فهو في الغالب يشير به إلى الضعف. ولا ينبغي هنا بعد هذا الذي عرفناه أن نفسر كلامهما رحمهما الله بأنهما يقصدان الغريب بمعنى الغريب، فإنه قد تبين من فعلهما أنهما لا يقصدان ذلك. الحافظ ابن كثير إذا وجد في الحديث نكارة يقول هذا غريب أو هذا غريب جدا هو أشد من الأول. كذلك الحافظ الترمذي الإمام الترمذي رحمه الله إذا قال غريب الأمر فإنه في الغالب يشير به إلى ضعف. هذان فائدتان في غاية الأهمية. إذا أشار هذان العالمان إلى غرابة الخبر فهما ينبهان على ضعفه في الغالب، هذا دليله الاستقراء من كتابيهما الجامع الكرمي والتفسير للحافظ ابن كثير وكذا في البداية والنهاية. قال فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وهنا ننتبه ايش يقول الحافظ ابن كثير وفي الأثر، وما هو الذي يقصدونه بقولهم في الأثر؟ الأثر إذا أطلق يقصدون به كلام الصحابي، يقصدون به كلام الصحابي. واحد يقول هذا الحديث قرأناه في رياض الصالحين مرفوعا ومنسوبا إلى صحيح الإمام مسلم، وحكت عليه الشيخ الألباني لم يعلق عليه بشيء، وكذلك نقله الشيخ الألباني حفظه الله تعالى في صحيح الجامع وحكم عليه بالصحة. فما هو الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك الحديث لا يصح رقم، ليس مصنوعا. يقول كيف يكون في مسلم ولا يصح رفعه؟ الجواب ليس في مسلم. فما هذا الذي حصل في رياض الصالحين للنووي وكيف سكت عليه الشيخ الألباني حفظه الله ونقله بصحيح الكامل؟ الجواب انه هنا حصل شيء من التجنب، فانه ليس في صحيح الامام المسلم وانما هو في مقدمة الصحيح، وفرق بين الامرين كبير. الحديث ليس في صحيح مسلم وإنما هو في مقدمته على صحيحه، والمقدمة ليست على شرط الصحيح، ولهذا وردت أحاديث في المقدمة جميعا. وردت أحاديث ليست على شرط، وإن كانت صحيحة أو حسنة وردت أحاديث على شرط، لكنه لم يشترط في المقدمة ما اشترط في صحيحه. ما رواه في المقدمة لابد أن يرجع إلى المقدمة، لأنها كانت ليست على شرط. وهذا الحديث في مقدمة مسلم مروي على وجهين، مروي موصولا ومروي مرسلا، يعني مروي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومروي من حديث أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والرواية المرسلة هي الأرجح والأثبت، هي المحفوظة، والرواية الموصولة شاذة وحكم بهذا عالمان من العلماء الكبار والحفاظ القدامى، ومنهم الحافظ الدارقطني رحمه الله تعالى. وهذا لأسباب، منها أن الحديث يدور على غندر، أقصد يدور على شعبة، وقد رواه غندر من شعبة بالإرسال، وغندر نسبة الناس التصويب على كل أن الحديث مرسل. وقد وقع خطأ نظري في طبعات مسلم، ليس بالحديث جلس في الأكل موصولا مرتين، يعني أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية التي بعدها عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنه خطأ انظر في شرح الحافظ النووي، الإمام النووي رحمه الله، يقول إن الحديث اختلف في وصله في الثالث، فأرسله فلان ووصله فلان، لأنك تجد الطبع في كلا الموضعين قد وجد هذا الخطأ، ولذلك انخدع به الفهم وحكم عليه بأنه حديث صحيح موصول، وليس كذلك، فالحديث قد اختلف في وصله والثالث، والراجح فيه الإرسال، والمرسل كما تعرفون من قسم الضيف. يقول طيب في كلا الحالتين ليس هذا أثرا، يقول لا، ولكنه روي موقوفا وقد صح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، فالحديث صحيح موقوفا ضعيف مرفوعا. الرواية المرفوعة هي المعلق، أما الحديث الموقوف فقد ثبت عن عمر وغيره رضي الله عنهم أنهم قالوا كذا بالماضي اسما او كلمة ان يحذف بكل مثلا، لذلك جزم الحافظ ابن كثير بانه ماذا؟ بانه اثر. قال وفي الاخر كفى بالمرء جسما ان يحذف بكل مثلا. ثم قال مثلا اذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، ثقة حدث عن ثقة، الشيخ الذي روى عنه هذا التلميذ وكلاهما ثقه انكر انه حدث بذلك، انكر الشيخ سماعه لذلك، انكر لم يعلم يمكن الحديث، فانكر انه سمع هذا الخبر في حياته. فاختار ابن الصلاح انه لا تقبل روايته عنه لجزمه بانكاره، يعني هو يقول هذا ليس من مروياتي ولم اسمع به، هذا معنى الإنكار لجزمه بإنكاره، ولا يقنح ذلك بعدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه. ويجد الفرق بين الثلاث عبارات الثلاث حالات. الحالة الأولى يقول ليس هذا من حديثي ولم أسمعه في حياتي، هذا ينكر سماعه له أصلا، فهذا إنكار. الثاني قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، هو ينفي معرفته ولم يقل لم أسمعه ولم يقل لم يبلغني، وإنما قال لا أعرف، يعني لا نسب الشيء إلى معرفته هو وعلمه ولعله ينسى. لذلك قال فإنه تقبل روايته عنه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسي إذا قال لا أذكر، قال فإن الجمهور يفردون. هذه الحالة الثالثة، عندنا ثلاث حالات، حالة ينكر تماما أنه من تمام، الحالة الثانية يقول لا أعرف، الحالة الثالثة يأس ويقول ما أكل، يقول ما أكل. الحالة الأولى قال أصحاب ابن صلاح أنه لا تقبل روايته عنه بجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عدا. نحن أمام معضلة، هذا ثقة وهذا ثقة، هذا الثقة يقول حدثني فلان وفلان يقول هذا ما سمعت، هذا نفي مجزوم به في مقابل إسناد مجزوم به أيضا. نحن إذا نحن رددنا هذه الرواية نقول إذا هذا الثقة كيف يجزم؟ نحن وسمع هذا كذب أم لا؟ هذا عندنا نفي في مقابل إثبات ما يتساقط، ولكن الذي يتساقط هو هذا الخبر بعين، وأما ما سوى ذلك هذا الثقة ما زال عندنا ثقة فأقبل بقية الولاد، وكذلك هذا الشيخ هو ثقة فأقبل بقية كلامه. لكن نفي هنا في مقابل إثبات تلميذه النفي والإثبات يفرض كل منهما الآخر وليس الرواية مردودة. الرواية هذه فقط الثانية مردودة وما سواها منهما يعتبر على الآخر. أما إذا قال لا أعرف قال فإنه تقبل روايته عنه، وأما إذا نسي فإن الجمهور يقبلون. هذا تحقيق من صلاح. وأنزه باب الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باب. قال ابن جريج فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. من حديث ربيعة عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قضى بالشاهد واليمين. فنسي سهيل لآفة حصلت له وكان يقول حدثني ربيعة عني. صفته بتلميذه، صفته بتلميذه لكن من التصريح. ربيعة يقول حدثني سهيل وسهيل نسي. فكان سهيل يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة. يعني هو نزل في السند والسند يعود إليه، لكن هو ذكر أشخاصا رجل حصلت له آفة معينة لعله مريضة أو مطرفة والحمى أو ما إلى ذلك، فنسي أنه حدث بهذا الحديث. وتلميذه ثقة عنده يكرم بأنه حدثه به، فما وجد تعليلا إلا إلا أن يقول حدثني ربيعة عني أو عن تلميذه عن نفسه. أنا علميا ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يكذب تلميذه، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يجزم بأنه ما حدث، فما وجد سبيلا إلا أن يقول حدثني ربيعة عني عن أبي عن أبي هريرة قام بالشاهد واليمين. قلت ابن كثير هذا أولى بالقبول من الأول، وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا لمن حدث بحديث ثم نسي. أهل العلم من يعني سبحان الله من كثرة من شغلوا بهذه المسائل بدأ بعضهم يصنف في هذه المسألة بعينها، يقول أنا سأجمع كتابا في من ثبت لدي أنه حدث بحديث ثم كتاب متخصص. يكون عندك المجلد هنا تنظر من الأحاديث التي حدث بها بعض أهل العلم ثم نشروا يعني روى عنهم تلامذتهم وقد نسوا ذلك. جمع الخطيب كتابا في هذا في من حدث بحديث ثم نسي. ثم قال رحمه الله ومن أخذ على التحديد أجرة فتقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد وإسحاق بحال أنه لا يكتب لما فيه من حرم المروءة. وتأخر أبو نعيم من قبل ابن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون لم تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقد ثبت في صحيح البخاري من حق ما قدم عليه أجرة كتاب الله، من حتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في أدب حسين بن النفور بحث الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسل لعياله، لطول النهار داخلون خارجون داخلون خارجون شغلوه ما استطاع أن
الحديث الذي نقله الشيخ هنا في حديث الإمام البخاري هو
يسرده صحيح وهو في أخذ الأجرة على الرقية، في أخذ الأجرة على الرقية، لما كان من الأبواب التي هي أقرب إلى الأمور الدنيوية كالعلاج وما إلى ذلك، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع الاشتراط، حتى مع يعتبر من أمور الدنيا. يعمل الإنسان دعوة بالقرآن الكريم يعني يستيقظ عليه أنه يشترط أجرة، كما اشترط أبو سعيد إذا يعني شفي زيد الحي اشترط الغنم، اشترط غنمه، وكان لما شفاه الله أخذوا الغنم واشتاقوها، ثم قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما عادوا سألوه فقال لأبي سعيد ومن يدريك أنها رقية، ثم قال كلوا منها واقسموني معكم بسم، يريد أن يبين لهم صلى الله عليه وسلم جواز ذلك، وورد في مثل هذا وأمثاله من الحالات أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال أسأل، قال الخطيب، نعم الآن سنتكلم عن معاني ألفاظ الجرح والتعديل، وهي مسألة طويلة وإن شاء الله نؤجلها إلى غد بإذن الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مسألة، قال الخطيب البغدادي أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب. وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها، وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على مراتب منها، وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها. الكلام الآن عن عبارات التعديل والتجريح، فمن أعلاها أن يقال حجة ثقة، ومن أدناها أن يقال كذاب، يعني وبين هذه وهذه مراتب، ثقة هذه من أعلى مراتب، كذاب هذه من أدنى المراتب. طبعا قلت من أدنى لأن هناك عبارات أخرى، قطع ركن من أركان الكذب، مثل هذا إذا قلنا أهل العبارات حجة فإن بعض أهل العلم يقول له التأكيد ثقة حجة، حجة حجة، نفس نفس، نفس الناس ما كان مؤكدا إما بتكرار اللفظ أو المعنى أو بصيغة أخرى. هذا من أعلى عبارات التعديل، ومن أدنى عبارات الجرح والتعديل كذاب، أفضى، أكذب الناس، ركن من أركان الكذب، وكذلك. وبين هذه وهذه عبارات الباقية على اختلاف أهل العلم، فالذي يجعلها أربعة، والذي يجعلها ثمانية، والذي يجعلها 12 مرتبة، وهكذا الذي يجعلها يعني 12 مرتبة، كل واحد بحسب تقسيمه للمراتب، وهي مسألة اصطلاح، مسألة اصطلاح، فكل بحسبه، وتتعامل مع مصطلح كل إنسان بحسب ما عرفت من معاني هذه الألفاظ عندك في هذا الحال. وتم اصطلاحات لأشخاص ينبغي التوقيف عليها، يعني قد يطلق بعضهم كلمة ليس به بأس أو لا بأس به بمعنى غير الذي يقصده من يطلقها من الآخرين. قال من ذلك أن البخاري إذا قال كالرجل زكاته عنه أو فيه نظر، الإمام البخاري رحمه الله من أشد علماء الجرح والتعديل تحديا وأدبا في العبارة، هذا كما قلت قبل قليل من باب يعني إن الأمر من باب الضرورة، هذا لا يتم النصح في الدين إلا به، لكن كما قلت نستخدم الأدنى